الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الغسل للإهلال. هذا الباب في مشروعية واستحباب الغسل لمن يريد أن يهل بحج أو بعمرة، يستحب له أن يغتسل، وهذا الاغتسال ليس لأجل رفع الحدث أو لأجل الطهارة، هذا الاغتسال إنما هو للتنظيف فقط وليس لأجل الطهارة. ومن أجل ذلك إن المرأة الحائض أو النفساء يشرع لهما أن يغتسلا في الإهلال، ولو كان هذا الغسل لأجل الطهارة لم يؤمر بذلك، لأن الحيض أو النفاس لا يرتفع بالاغتسال. قال الإمام: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن أسماء. قالوا: هذا فيه شيء من الانقطاع، وذلك لأن القاسم لم يلق أسماء بنت عميس، فبينهما انقطاع. القاسم لم يلق أسماء بنت عميس، فهو مرسل في رواية مالك، لكن الحديث وإن كان مرسلا في رواية الإمام مالك لكنه متصل من رواية غيره، فهو حديث متصل صحيح من رواية غير الإمام مالك. يقول: رواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه محمد عن أبي بكر الصديق. إذا محمد بن أبي بكر يروي قصة ولادته في البيداء أو في ذي الحليفة عن والده أبي بكر الصديق، فهو حديث متصل من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، وهذا المعنى وهو اغتسال النفساء ومثلها الحائض هو أمر مجمع عليه، فكل امرأة طاهر أو غير طاهر، حائض أو نفساء، يشرع لهن جميعا أن يغتسلن من إحرام، لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال أبو عمر: في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وهي نفساء بالغسل عند الإهلال، وقوله في الحائض والنفساء أنهما تغتسلان ثم تحرمان دليل على تأكيد الغسل للإحرام. هذا الغسل غسل مستحب مؤكد في حق الجميع، إلا أن جمهور أهل العلم لا يجيبونه، وهو عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة، ولم يقل بوجود هذا الغسل إلا أهل الظاهر، فقال أهل الظاهر يجب هذا الاغتسال على الجميع، ونصب هذا القول بوجود هذا الغسل إلى الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله. وأما سائر أهل العلم فهم يرون أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، وفي الحديث الأول فيه أنه ولد بالبيداء، وقالوا إن البيداء متصلة بالحليفة، فأحيانا يقال ولدت بالبيداء وأحيانا يقال إنها ولدت بالحليفة، وكله واحد بالحليفة والبيداء أرض واحدة بعضها متصل ببعض. ولدت محمد بن أبي بكر بن الصديق بن الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهم. الحديث الأول كان حديثا مرفوعا، لأنه يقول فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها. وهنا في رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بن الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهلا. فقالوا ليس هناك خلاف بين هذا الحديث الموقوف على أبي بكر وبين الحديث السابق المرفوع، لأن أبا بكر لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها نقل لها أبو بكر رضي الله عنه هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أمر أسماء بنت عميس، وأحيانا ينسب إلى أبي بكر لأنه هو الذي أوصلها وأمرها بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. الاغتسالات في الحج كثيرة، لأنه مأوى الناس ومجتمعهم، وينبغي المحافظة في مثل هذه الاجتماعات على النظافة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة، فكان كما سيأتي كان يبيت بذي طوى، وهو الوادي القريب من مكة، بينه وبين مكة ميلان أو ما أشبه ذلك. ولوقوف عشية عرفة أيضا كان يغتسل رضي الله عنه. غسل المحرم، هل المحرم يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه؟ روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين قال الإمام أبو عمر هذا خطأ من يحيى، فليس زيد بن أسلم يروي هذا الحديث أو في هذا الحديث عن نافع، وإنما يروي عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. وقد سبق كثيرا أن يحيى رحمه الله كانت له انفرادات وأخطاء في روايته للموطأ، وهذا من أخطائه. فهذا الحديث رواه زيد بن أسلم عن إبراهيم مباشرة وليس بينهما نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، وهذه أسرة إبراهيم مولى العباس، وأبوه مولى العباس، وحنين أيضا مولى عباس بن عبد المطلب. أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواب، هذا لصحابيان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في مسألة وهما بالأبواء، وقالوا إن الأبواء هي منطقة أو قرية بين مكة والمدينة، وهي القرية التي توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودفن فيها. فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، هذا عبد الله بن عباس يقول إن المحرم يغسل رأسه ويجوز له ذلك، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فهنا اختلف هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما، فالحق في هذه المسألة مع من؟ قال مع عبد الله. قال إبراهيم فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. إذا حصل مثل هذا وحصل خلاف بين الصحابة فإنه لا يمكن أن يرفع هذا الخلاف إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أرسل عبد الله بن عباس إبراهيم بن عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، وكان يعلم عبد الله رضي الله عنه أن عند أبي أيوب علما من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأرسل مولاه إليه ليسأل ولينتهي الخلاف بهذه السنة. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين، والقرنان هما العمودان اللذان ينصبان حول البئر أو حول الحوض، ثم يوضع عليهما خشبة أخرى ويعلق بها البكرة التي يستسقى بها. فكان أبو أيوب قد وضع عمودين ولف بهما ثوبا وهو يغتسل في داخل هذا أو بين هذين العمودين وهو المحرم، وهو يستر بثوب، يعني ستر بثوب لأنه يدخل يغتسل داخل هذين العمودين. فسلمت عليه، هذا إبراهيم سلم على أبي أيوب رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ صحيح، عبد الله بن حنين هو الذي أرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب، ليس ابنه، ولكن كله مولى لعبد الله بن عباس. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ من هذا؟ كأنه ما رآه وصنع سلامه، فقال: من هذا؟ ولو رآه لقال: أنت من؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك. وقد يكون السؤال موجها إلى الذي يعاونه في هذا الاغتسال، فسأل: من هذا الذي سلم علي؟ ثم بادر عبد الله بن حنين وأجاب قبل أن يجيب: من كان يعين أبا أيوب؟ فقال: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ طيب، قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه. هذا الصحابي رضي الله عنه يريد أن يعلمه بالفعل ليس بالقول فقط، فلما كان الثوب منصوبا وهو يستتر في داخل الثوب أراد أن ينزل الثوب بعض شيء فطأطأه إلى أسفل حتى خرج منه رأسه. يقول: فطأطأه، يعني طأطأ الثوب الذي كان استثر به، ولما طأطأه ظهر رأسه فقط، لم يظهر سائر جسده. يقول: حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب، كان عنده إنسان يعاونه في هذا الاغتسال، فقال: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر كأنه يغتسل، يعني كأنه يتوضأ. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن حلت المسألة وارتفع النزاع بهذه السنة النبوية من هذا الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم ذكر أبو عمر مسألة أصولية جيدة وأطال الكلام فيها حول خلاف الصحابة أو الخلاف الذي يجري بين الصحابة، ما موقفنا منه، ما هو الموقف الصحيح من الخلاف الذي قد يقع بين الصحابة. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن الحجة في قول واحد منهم إلا بدليل يجب تسليم له من الكتاب أو السنة، لأن رتبتهم يعني متقاربة، فإذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض الآخر. يقول: ألا ترى أن ابن عباس والمسور وهما من فقهاء الصحابة وإن كان من أصغرهم سنا اختلفا، فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حتى أدل ابن عباس بالسنة ففلج. بل ابن عباس هو الذي وجد سنة، وهذه السنة التي وجدت عند أبي أيوب هي التي رفعت الخلاف. يقول: وسائر الصحابة إذا اختلفوا حكمهم في ذلك كحكم ابن عباس والمسور سواء، وهم أول من تلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قبض فإلى سنته. يقول: وهذا الباب في اختلاف الصحابة وهد بعضهم على بعض وطلب كل واحد منهم الدليل والبرهان على ما قاله من الكتاب والسنة إذا خالفه صاحبه أكبر من أن يجمع في كتاب فضلا عن أن يكتب في باب، والأمر فيه واضح. ثم تطرق إلى مسألة أخرى، يقول: وإذا كان هذا محل الصحابة وهم أولو العلم والدين والفضل وخير أمة أخرجت للناس وخير القرون، ومن قد رضي الله عنهم وأخبر بأنهم رضوا عنه وأثنى عليهم بأنهم الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الركع السجد، وأنهم الذين أوتوا العلم، فإذا كانوا وهم بهذا المحل من الدين والعلم لا يكون أحدهم على صاحبه حجة، ولا يستغني عند خلاف غيره له عن حجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم أولى وأحرى أن يحتاج إلى أن يعضد قوله بوجه يجب التسليم له. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يرفع الخلاف الذي قد يجري بينهم، وهم منهم في الفضل والعلم، فمن بعدهم أولى بهذا. وأن أحدنا إذا خالف مع آخر فإنه لا يمكن أن يفض هذا النزاع إلا بما كان يفض به فيما كان بين الصحابة. يقول هنا: قال عبد الله بن عمر: العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري هي ثالثة. ثم نقل عن الإمام مالك أنه قال: الحكم الذي يحكم به الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه الحاكم برأيه. الحكم الذي يكون نتيجة اجتهاد فلعله يوفق، قد يوفق وقد لا يوفق. يقول: وثالث متكلف، فما أحراه أن لا يوفق. إذا لم يكن عند الإنسان الآلة التي تمكنه من الاجتهاد الذي قد يوفق فيه وقد لا يوفق، فإن هذا الثالث لا يعدو أن يكون أمره متكلفا لما لا يعنيه، وما أكثر المتكلفين. قال أبو عمر: إجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح، فإذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف فهو أقوى ما يكون من السنن، وإن كان اجتهادا ولم يكن في شيء من ذلك مخالفا فهو أيضا علم وحجة لازمة. ثم ذكر الاستدلال الذي سبق إليه الإمام الشافعي في حجية الإجماع في قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا إجماع الأمة، فإذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه، لأنها لا تجتمع على ضلال. وما عدا هذه الأصول فكما قال مالك رحمة الله عليه، كأنه يميل إلى عدم اعتبار القياس، لأنه ذكر الأصول ثلاثة، لكن يعني القياس أيضا مما لجأ إليه أهل العلم قديما وحديثا. ثم ذكر أن في هذا الحديث أنه كان يستتر بهذا الثوب، وهذا الاستتار واجب لأنه من باب ستر العورة، وستر العورة واجب. طيب، قال مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال له يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب. فلم يزيده الماء إلا شعفا. هذه المسألة هي مسألة اغتسال المحرم وغسل رأسه، جاءت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. فهنا روى الإمام مالك ما يعبد الرواية المرفوعة عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية، وقد اشتهر بالنسبه الى امه، ومنية هي امه رضي الله عنه، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل. كان يصب هذا يعلى ويعاون عمر في اغتساله وغسل راسه، فقال: اصبب على راسي، يعني صب الماء على راسي. فقال له يعلى: اتريد ان تجعلها بي؟ يعني اتريد أن تجعل الفدية علي إذا كانت هناك فدية في غسل الرأس، أتجعلها علي أنا؟ أنت أصبب على رأسك وأمرني حتى أصبها ويكون ما لك وما عليك عليك أنت. قال: أتريد أن تجعلها بي؟ يعني أتريد أن تجعل إذا كانت هناك فدية أن تجعلها علي أنا؟ إن أمرتني صببت، فأكون مأمورا وأنت المسؤول بما ينتج عن فعلك هذا. فقال له عمر بن الخطاب: اصبب، امرتك اصبب. فلم يزيده الماء الا شعفا، يعني هذا الاغتسال او غسل الراس بالماء القراع فقط لا يزيد الراس الا شعفا، والشعف هو عدم التزين، فالماء فقط لا يرفع هذا الشعف بل يزيده شعفا، لأن الشعر إذا ربط إذا بل بالماء فلعل التراب يأتي عليها ويزيد هذا التراب شعفا إلى شعر. طيب، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى. عبد الله بن عمر كان إذا قرب من مكة بات بذي طوى، وهو الوادي القريب من مكة، وهو في مستشفى الولادة كما تعرفون، جنب مستشفى الولادة في مكة اليوم. يقول: بات بذي طوى بين الثنيتين، يعني هذا الوادي كان بين الثنيتين حتى يصبح، فإذا أصبح واغتسل بهذا الوادي لف إلى ناحية يساره، فأتى مكة من أعلاها. يقول: بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. كان يدخل من أعلى مكة، وقالوا إن الأعلى يسمى كدا وأسفل مكة يسمى كدا، وهم يسمون الآن كدي، لكن في الأصل كانت تسمى المنطقة التي في جهة المقبرة كداء بفتح الكاف. فكان بعضهم يقول: ادخل وافتح واخرج منهم، إذا أردت أن تخرج من مكة اخرج من جهة كداء بضم الكاف، ادخل وافتح واخرج واضمم، تقول كداء. فكانوا يخالفون بين الطريق، فكانوا يخرجون من مكة من غير الطريق الذي دخلوا منه. فكان عبد الله يدخل من الثانية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو مؤتمرا حتى يغتسل، يعني يغتسل في هذا الوادي ثم يدخل مكة قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا، الناس الذين معه أيضا كان رضي الله عنه يأمر أن يغتسلوا فيغتسلون. طيب يقول عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. طيب الآن في هذا الحديث السابق أو في الأثر السابق أنه كان يغتسل، وهنا نافع يروي أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، فقالوا ربما كان يغسل سائر جسده ولا يغسل رأسه، وكأن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة وعن والده موقوفة لم تصل إليه، ولو وصلت إليه ما خالف ذلك، لأنه كان من أشد الناس أو من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد اشتهر بهذا، وهذا يدل على أن بعض المسائل قد تخفى على بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون هذا عبد الله بن عباس بن عمر رضي الله عنه قد اشتهر هذا الأمر، وهو أنه كان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أبو عمر هنا شيئا فيه شيء من المبالغة رضي الله عنه في اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا نافع يقول أن عبد الله بن عمر وجد القرى يعني البردة، كأن في تلك المرة كانت الأرض باردة، كان شتاء، فقال يا نافع ألقى علي ثوبا، فألقيت عليه برنصا، فقال أتلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البرنص أنه مما لا يلبسه المحرم، لكن هذا اللباس فيما إذا لبسه على الهيئة التي يلبس به، أما إنسان عنده قميص أو برنص وهو يتلحف به ولا يلبسه هذا لا شيء فيه. ومع ذلك عبد الله بن عباس تورع من هذا وقال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عبد الله بن عمر نهى عن البرنوس وعن لباس البرنوس، فكأن هذا التلحف به والتغذية به كأنه من اللباس أيضا، فكان عبد الله يشهد رضي الله عنه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أن هذا الأثر الموقوفة والحديث المرفوعة ما وصل إليه. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، يعني لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، وهي الأدوات أو الأشياء التي يغتسل بها أو يغسل بها الثياب أو الملابس، وهم يقولون اليوم الغسيل، والناس في القديم يسمونه الغسول، لكن بشرط أن لا يكون في هذا الغسول أو الغسيل وهو صابون مادة فيها رائحة، فإذا لم تكن له رائحة فإنه لا بأس أن يغسل ثيابه أو أن يغسل جسده بهذا الصابون، الصابون الذي ليست فيه رائحة، لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. الإمام مالك رحمه الله يتورع ويبتعد أيضا عن أن يغسل المحرم رأسه بما يمكن أن يقتل القمل أو الديدان في الرأس، هو يتنزه عن هذا ويقول لا ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه بمادة صابون أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يسبب في قتل دواب رأسه. لكن يقول إذا رمى جمرة العقبة فإنه يدخل في تلك اللحظة في التحلل الأول، فإذا دخل في التحلل الأول الذي يجوز له حلق رأسه حينئذ يجوز له أن يغسل رأسه بهذا الغسل، وقبل ذلك لا يغسل رأسه بهذه المواد التي يمكن أن تسبب في قتل هوام الرأس. لكن لا بأس بغسل رأسه بالغسول وبغير غسول ما لم يكن فيه طيب. يقول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل ذلك يفهم من كلامه أنه لا يبيح غسل الرأس بالغسول، أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة قد حل، فقد حل له قتل القمل. انظروا، حل له قتل القمل، وقبل ذلك يرى أنه لا يجوز غسل رأسه بهذا الغسول وقتل قمله. يقول وحلق الشعر وإلقاء التفث، والتفث هو ما يتنزه منه ويتنظف من نطف الإبط أو قص الأظافر أو الاستحداق أو الأخذ من الشعر وما أشبه ذلك، فكل هذه الأمور يجوز له إذا دخل في التحلل الأول. ولبس الثياب كذلك أيضا يجوز له أن يلبس اللباس المخيطة لأنه دخل في التحلل الأول، يقال لبس الثياب. وأما اللبس فهو مس، لبس الثياب من لبس الثياب يلبس لبسا، وأما اللبس فهو من لبست عليه الأمر لبسا، وأما اللبس فهو اللباس، اللبس واللباس. يقول ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، هناك ألبسة يجوز أن يلبسها وهناك ألبسة أخرى لا يجوز للمحرم أن يلبسها في إحرامه. قال مالك عن نافع أن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة مما تعم به البلوى، وهي ما هي الثياب التي يلبس المحرم، فسأل هذا السائل سؤالا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة أخرى فقال لا تلبس القمص، وهو يقول ما يلبس المحرم، فكان الجواب على قدر السؤال أن يكون يلبس كذا وكذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بشيء آخر فسأل عما يلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما لا يلبس. والسبب في ذلك أن ما يلبس لا يحصل، ولكن ما لا يلبس محصور، فذكر المحصور ومعناه البس، البس سائرا ما ليس بممنوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القموس ولا الأمائن ولا السراويل ولا البرانس. ينبغي أن يفهم السراويل في المصطلح القديم ليست السراويلات التي نعرفها اليوم، هذا مجرد اتفاق في الاسم منا، وإلا فهذه الأشياء التي نسميها اليوم بالسراويل ليست سراويل ولا يقال لها سراويل، وإنما يقال لها البناطيل أو البنطلون أو البنطلون ما أشبه ذلك. فهذه السراويل التي كانت معهودة في العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام إنما هي الثياب الفضفاضة التي يلبسها اليوم بعض أهل البوادي أو بعض الريف من السوريين والأتراك والعراقيين، وهو ثوب كبير فضفاض من المنطقة السفلى، وليس مثل هذا الثوب الذي يسمى بالبنطال الذي يحجم العورة. وينبغي لطالب العلم إذا لم يضطر إليه أن يتنزه عن هذا اللباس لأنه في الواقع إذا دقق فيه لا يمكن أن يقال إنه حلال مستوى الطرفين، ما يمكن أن يقال. ولا السراويلات ولا البرانس، البرانس هي القمصان التي رأسها منها، وهي القمصان التي تلبسها المغاربة، وهي جزء يعني جزء من الرأس، قمصانهم فيها شيء يغطي الرأس وهو من القميص. يقول ولا الخفاف أيضا إلا أحد لا يجد نعلين، ولا الخفاف كذلك أيضا لا يلبس أحد الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فإن لم يجد إلا الخفاف فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، إذا أراد أن يلبس الخفين واضطر إلى ذلك فإنه ينبغي أن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، هذه الألبسة بعضها يغطي البدن كله وبعضها يغطي بعض الجسد، فهذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث لا تلبس، وصائرها مما يلبس. ثم ذكر أن هذا الحديث في بعض طرقه زيادة، وهي ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. ثم ذكر مسائل منها، يقول أن أهل العلم أجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس البرانس والعمائم وهما مما يلبس فوق الرأس. يقول وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، هذا هكذا ذكر الإجماع أن إحرام المرأة في وجهها، ومعنى ذلك أن المرأة لا تلبس القماش الذي فصل على قدر الوجه مما يعرف بالنقاب أو البرقوق، وأما إسدال الحجاب على رأسها فهذا لا شيء فيه، فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تسدل الثوب إذا مر بها الأجانب. يقول وعلى كراهية النقاب بالمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعضهم من فقهاء الأمصار لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المسلمة. إذن السدل لا شيء فيه، ولكن التبرق والانتقاب هو مما حرم من المرأة المحرمة. طيب، يقول هنا واستحبوا لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر أو تتستر به عن نظر الرجال إليها. إذن السدل جائز والتبرق والانتقاب لا يجوز. يقول هنا ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران والورس هما نبتان مما يسبق بهما ثياب وقالوا إن له رائحة، فمنع من أجل الرائحة ليس من أجل اللون، فيقول هنا لا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قالوا الورس شبه الزعفران ونباته مثل نبات السمسم، فإذا جف عند إدراكه وبلوغ غايته تفتقت أغشيته فينفض فيسقط منها الورس. يعني إذا جف السمسم في أغشيته ونفض هكذا وحرك يتناثر السمسم، هو مثل هذا. يقول أبو حنيفة صاحب كتاب النبات أنه لا يكون إلا في اليمن هذا الورس، وهو نحن نسميه اليوم عندنا بهروب هروب هاي يا شيخ عبد الله قال هروب هو يسمى بالهروب عندنا. قال الأصمعي ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن وقد ملأت الأرض الورس واللبان والعصب، والعصب أيضا من النباتات التي يسبغ بها، واللبان أيضا كأنه لبان الذكر، وأما اللبان الآخر فهو موجود عندنا، فكأن لبان الذكر الذي يأكلونه ويستعملونه في الطب لا ينبت إلا عندنا. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويلا. ما شاء الله. سئل الإمام مالك عن هذا الحديث، هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، فقال لم أسمع بهذا، وهو حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، ولا بأس بلبس سراويل، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، أولا فليلبس سراويل قالوا يجوز صرفه وعدم صرفه. كيف نقول إذا صرفناه ماذا نقول؟ ها سراويلا، فليلبس سراويلا هذا صرف، وعدم صرف سراويلا يجوز هذا وهذا. طيب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. ما شاء الله، ما وصل إليه الحديث، لكن وصل الحديث عند أهل العلم وفيه استثناء لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، فلا بأس إذا لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، لا بأس بذلك. نكتفي بهذا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.